بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72 على 1.
زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة
مطحونة طحن شديد.
استعملت يا شيخ من ده كثير؟ شيخ استعمل كثير هذا
نفع والله. شو عمل معه؟
والله ما بذكر،
ما كانت الفائدة يا شيخنا يعني سريعة وطالت
3 أيام.
طيب أنا أنت تتحدث عن تجارب، أنا الآن في شيء بيزعجني جدا وهو وجع في ذراعي في المفاصل، وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور، ومع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر، فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض
الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟
في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا.
المفصل واحد في المفاصل كلها؟
المفاصل في عندي بالركب، هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، المرفق الأيمن أشد من الأيسر. نعم. يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس.
مساج هذا.
مساج.
إيه؟
هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا.
الغمز. نعم.
إيه هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما أقول قطي.
والله بخلي زوجتي تعمل لي هذا من حين لحين، بصير عندي إشي.
طيب. إيه. في شو عندك؟
فمن عمل. هل جربت وشربت خلاً؟
ما جرب إيه؟
ولم تخسر.
أيه.
الخل، أنا كنت بهذا السن كنت أخرج على الدرج ومفاصلي تآلمني وأمسك في الدرج وأنا لساتني شاب.
أيه.
فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على إنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطاً ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء.
شوف هلا أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع.
خل التفاح.
اسمع مني. الخل أنواع. وأنت هلا حددت التفاح، خل التفاح عياره بيختلف عن عيار ثاني. خاصة هذول بيتاجروا. شايف شلون؟ فربما ملعقة تساوي ملاعق. فيا ترى الملعقة اللي أنت توصفها من أنو خل؟
من خل الموجود في الجمعيات الأمريكي أو الأوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%.
إذا شفته بتعرف
منين نعرف أن هذا الشيء؟
إن شاء الله لأبعث لك كنية من الكويت.
يا سيدي هذا بعد ثاني
تبعت
معليش
اشتريها لا من عمان.
من عمان أمريكي موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي لأن الخال بيكون 100%. إن أسكيت الإنسان على رأس المعلقة بتقتله.
هذا هو.
فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء وخمسة
أي إجيت
أكسترا.
هو خلاص هذا هو المطلوب.
أسألك
يا شو مكتوب عليها؟ شو مكتوب؟ خل التفاح مكتوب شو النسبة؟
شوية خل التفاح حموضته 4% أقل من المطلوب.
أيوة.
يعني زين هذا هو 4%. ايش
عمانة؟
ايها
عمانية
نعم، بيجيبوه من اوروبا مركز وبيحلوه هنا
مش الاصنص
بنسبة 5%. هذا 4% لسه ما يكفي اكثر.
ايه هذا بده ينصب على كوب ماء،
بنحط معلقة من هذا فقط.
ايه
مع كوب ماء
على كوب ماء. كوب ماء كوب ماء تبع الشاي ولا نعم. تبع الماء، وبعدين في اكواب الان طويله. انا اللي بتعني انت
الماء الذي تريد ان تجرعه
فقط. ها يعني
هذه
الكاس
هذه اصغر مشكله هذه كثير بتقدرش تشرب.
طيب الان بنحط ملعقه من هذا الخل في كاس ماء من هذا الكاس
او نصف الكاس
او نصف الكاس. طيب وبعد ذلك
3 مرات في اليوم.
أي.
إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير.
لا هذا مضى الآن دم قليل الآن.
طيب
الآن 10:30
إن شاء الله لا ينفعك هذا لأنه هذا بيرفع الضغط.
طيب
وبزبط
الخلل. لا الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا بين 14-15 العالي و9 الداني. هل يناسبني رفع الضغط؟
إذا شربت منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف.
طيب.
ولا يضرك أكثر من هيك.
أي.
إذا ما لمست أي إشي صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم.
أيوة.
قبل كل بدء.
مش مهم.
مش مهم. طيب.
بس طعمه أعتقد غير مقبول يعني.
لكن سامع شو كان؟ طعمه غير مقبول حامض. كيف نفعل؟ نمزج معه قليل من الماء، قليل من العسل.
أو مع السلطة.
أو مع السلطة تضعه. أو مع الأكل تبعه.
السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون.
صحيح. تأكلها كذا يعني دائما.
أي نعم.
إذا الشيخي ما
تأكل
الخل.
إذا
يعني العسل وهاي التفاح.
ما شاء الله ما شاء الله. كل شيء حاضر. طيب. أنت تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل.
نعم لوجع المفاصل وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر. إذا كان مثلاً على الدرج. أنا 3 أيام فقط. لأنه هذا شو مفعوله بقوله الأطباء، لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على إنه هذا الخل عندما بيدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترسب هو اللي بيسبب الألم، فهذا يذيب الكلس. الكلس اللي مترسب ليس كلس العظام، ف هذا فائدته. يعني إذا الألم جاي من الكلس في العظام هذا الخل بإذن الله يزيله.
وإذا كان غير هيك؟
إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل.
يا ريت المال سؤال، أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب، يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسن من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في شبابك؟
أعطناه لناس من هي صار لي 2 سنين بمارس هذا الأمر مش من اليوم. في فلسطين لما سافرت وصفته لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق، يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجى جزاك الله كل خير ما دريت التناول إطراع عنه كيف أخذه.
على كل حال إن شاء الله لما تكون أنت أمام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تأخذ مثال.
إيه منيحة
منيحة
لس
نطحنها أكثر.
ما
إيش بقى أجربها؟ شو رأي دكتور أفدنا؟
الله بالنسبة للعلم تاعنا هذا
غير شكل
الوجع اللي هنا أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا، له أسباب كثيرة، إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك، طبعا بتجعل احتكاك أو بيكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا. ما أتصور أنه كل الحالات يعني لازم مش كلها تزبط على هذا.
هذا اللي عم نحكينا إحنا يعني.
نعم.
أي نعم.
لكن لا بأس من التجربة.
صحيح.
لا بأس.
بس هي
أشعة على الركب.
نعم.
أخذت أشعة على الركب.
لا.
هذا ضروري. الحقيقة في.
شو رأي الطبيب؟
والله هي الأشعة طبعاً مبين إذا في احتكاك أو في تآكل. أو في تضيق بعض مرات طبعاً مفاصل يعني المفصل ما هو يعني بتحرك هكذا. بعض مرات بصير في ضيق نتيجة لتكلسات. بتحد الحركة بيزيد الألم. فيعني الصور ما فيش مال إنها تأخذ يعني أفضل.
شيخ تحس بألم شديد في حركة الركب مع الحركة؟
والله يعني كنت سابقا ما أتضايق، أما الآن في شيء من الإحساس بالألم.
الحقيقة يعني عندي عمة لي عندها نفس الشيء هذا، فأخذناها إلى أمريكا، والآن عندهم لعل الدكتور طبعا يعرف يضعون قطعة من الحديد ستيل ستيل بدل الركبة هذه أو تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزالة.
هذا بيكون في شيء يعني
يكون في تآكل
هذا هو.
نعم. وعملية تأخذ ساعة بعد 4 أيام تمشي، شيء عجيب عنده.
الله.
نعم. وتسوى هي تسوى
داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
يعمل لك أشعة ويتأكد، وإذا ثبت هذا الأمر ممكن
تسير.
لكن هذا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة، يعني له في ألم والذراع والعضد، يعني في مرض شو بدنا نسميه هذا أعصاب أيضا.
لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر، هون الوجع
شوف الوجع وين بحس فيه هون. ها
لا
هون إيه.
وين يا دكتور؟
بالعظم.
بالعظم
هذا عادة بيحصل كثير، هذا الوجع هون بيحصل كثير، هذا من حركة الإيد من الكتابة. هذا اسمه مرض لعب التنس، هو بيلعب هذا في بلاد الغرب يعني بتأثر وبتصير هذا المرض، يعني بصير هون اتصال بين هون يعني وبين هون، بصير طبعا الوتر اللي هون مع العظم هذا الوصلة، هذه هي من الحركة بصير فيها هذا الألم الشديد.
بعدين في مشروبات يا سيدي أعشاب زاكية نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها، العرب اللي بكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس، ما حدا بيقراها حتى لو قرأوها بفهموهاش. إن شاء الله بكتب لك إشي وودي لك دكتور حسين
دخلش بالجراحة وبس بس
مهندس بس بيننا بروحش برا كتير بقول مشان الدكتور يعني ما بكاش بكذا
بس نبي عينه قبل الشيخ نجرب فيه، اذا نجحت حول
عليه
واحد طوع يعني
مين يعني ما هو دقيق.
مش دقيق
صحيح، لانه له مفهوم بيقولوا الفقهاء خاصه منهم الحنفيه انه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم، فمفهوم كلامه انه الكفار يرون، بينما هو لا يعني هذا، ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى، مش المؤمن من الإنسان، الإنسان ما يستطيع أن يرى، لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.
يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه، يتهم دينه، يكون عنده معاصي وبدأوا يظهروا له ويفتنوا فيه، في شيء عنده بكل. وهذا من تجربتنا يعني الصحبة الطويلة إحنا وأبو يوسف، يعني بتيجي عندنا مشاكل كثيرة بيكون عنده ذنوب أشياء معينة، لكن ما شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو هيك
ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك.
يعني كيف الشيطان بيجي عليه على هذا الإنسان اللي هو بنقول عنه احنا مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه الا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في شيء ويحرز نفسه وتوب.
لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان، ماذا نفعل بها؟
شيء آخر
طبعا. كيف؟
صدقك وهو كذوب. صدقك الحديث، صدقك وهو كذوب.
إيه كيف جوابنا هذا؟
والله أنا بوقف يا سيدي.
وهذا نصف العلم. هذا من العلم. لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم.
لو سألني إنسان حالا بوقف باستطيع.
نعم.
برجع على مين؟ الله يرحم أبو يوسف. بقول له يا شيخ والله فقدناه والله.
أي ما فيش.
يا سلام شو كان ينفعنا والله.
الله أكبر.
جزاه الله كل خير والله.
الله أكبر.
فبنسأل فنستغل الفرصة أطال الله في عمرك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح، معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها. أما صورهم التي يتشكلون بها فممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام، فيجري بينه ذلك بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة، فيطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان، قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان، آية الكرسي. ظاهر أنه الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة. نحن مثل ما أنت شايف هلا، سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله أنه الكلام صحيح فتركه، وهو على علم أنه هذا شيطان. هو الشيطان عدو مبين للإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك؟ فلما أصبح ولقي الرسول عليه السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فالشاهد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها، أما إذا تصوروا ببعض الصور أخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى. من هذا القبيل الحيات التي تخرج في الدور فإنها قد تكون من الجن. ليه؟ لأنه تتصور بها بصورة الجن، ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجن الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار 3 مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار فأخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم يخرج سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخالط الرجال بالشباب ولا حراك ولا غير ولا إحساس. هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذ ليطعنها بالسهم اللي كان معه أو نعم الحربة. قال اصبر ادخل الدار وانظر. فدخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافوا جدا، فهي تركت الدار. لا هي بتقدر تفوت الدار ولا هي بتقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر. فهي واقفة على باب الدار انظر.
كانت شيخنا يعني شعرها
ما في شيء واضح، ما بيكفي بروزها إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنها. بيقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر. الأنصاري مات والحي ماتت. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروهم. هذا بأيد أنه الجن بيتطور وبيتشكل. الآية إذن تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقايا الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم، هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج، يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون يعني جامد، ثم تطور صارت أرى فيه مشاحات من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها. صار يعني الأمر أحسن من ذي قبل بكثير، لكن اللعاب هذا ما انقطع، اللعاب اللزج، اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود. لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي، انسداد في أنفي. أحيانا محدثي بيشعر كأني أنا مسكوم ولست بالمسكوم، بصير عندي ترسبات المنخرين دون يطيب لي دائما ألعب به تنظيفا، وهو بيكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم بسبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات في اليوم. أشعر أن القطرات دون في فائدة، في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن. يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي، لعله هذا الخل كمان له فائدة؟
موجود.
ها؟
والله كله موجود.
كيفه؟
عناوين الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفث الدم. نون فا تا نفث. له أدوية بسيطة متيسرة.
لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟
يفيد للحساسية الأنف هذا. رايح بإذن الله.
إن شاء الله.
لكن كنا إحنا أسبوع. إلى إنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع.
أي نعم.
خذ أكثر. أنا سنتين وأنا أوقف. أفادني فائدة عظيمة في كل صحتي. هذا الخل سنتان وأنا أخذ. أولادي كمان للذاكرة هو العسل إشي مدهش للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم كل يوم كل يوم. لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل. العسل منيح ضد البلغم.
نسأل الله العافية.
الحلبي جربت الحلبي؟
لا. كيف مشروبك الخاص؟ مدنا مددك بقى يا مريش.
الحلبة هذه أنا حافظها يعني رغم أنه لو أنا أكتب لك الآن وصفات بكتب لك 5 أو 6 لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت. لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبة إشي عجيب إلك وإلي لكل الناس. اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن إشي مهم.
آه.
أو بياكلهاش.
ياكلها؟
كيف نعملها؟ يجي المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها بصحن شوي أو في كوب صب عليها مي سخنة. للصبح باجي بالمعلقة وأنا بياكلها. لو أكلت منها.
شو بصير بالمي السخنة يعني بتطرى؟
بتطرى. نافشي عري. هذا بنظف الحنجرة تنظيف عجيب. الحلبة والسائل.
ها انت مريش ليش بتستعملها؟
انا بشربها باستمرار يوميا.
ليش
بدل الشاي بدل
اي مرة؟
لا لا بنحليها شوية.
بتحليها تحتال عليها معناها.
المرأة الرضيعة بتوضع كثير دل الحليب.
نعم
نعم نعم
يا سيدي بالحلبة قد ما أكلت منها لن تضرك. صحن أنا بأكل كويسة حلبة وميحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات. بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبة من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة.
هذا مو كلام العرب
في الكتب.
هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام.
لا أنا من كل العرب. بس اللي بقول لك حديث خطأ ما حديث.
هذا بيع حلو.
لا هو موجود حديث. موجود حديث في سلسلة في الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع.
ما شاء الله.
أي نعم. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا.
في كتب العرب مكتوبة فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب.
ليش تروى عن علي بن إضاد رضي الله عنه؟
كيف؟
في سماة أحد الأشخاص مرة يأتي بعض الأشياء مرويات عن علي رضي الله عنه.
أيوة.
من الحلبة. في شيء من القبيل.
ما نعم.
هذا يخاطب الشيعة. هذا بياع يخاطب الشيعة.
لفائدة مبيع حلبة.
كيف؟
مبيع حلبة.
ايوه
جربها.
بس بتبيعها نيه ولا مطبوخه؟
الشيخ راهب في موضوع الانتفاضه او بما يسمى بالانتفاضه الان في فلسطين.
انا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضه. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد. لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل أنا كيف حالك؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات من المسلمين. والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا، ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية: عين ما بتقاوم مخرج. فيها الكلام عندكم؟ المخرج الإبرة مثلا الغليظة التي يطعم بها، عين من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرشاس بأنواعه وأشكاله بالحجارة.
بأجسام.
ما هي مفهومة، لأنه لما يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد. أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش؟ إيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هذول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم،
حراس مخلصين وأشداء.
الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة فائدة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع، الله أعلم والله المستعان.
شيخ خلك كلمة للمجاهدين الأفغان، وهم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة، وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين، أحدهما ملقب بآية الله آصفي، يعني رتبة دينية عالية تعتبر، هل لك كلمة ونصيحة لهم في هذا المجال؟
ما كنا نسمع بهذا الاسم.
نعم، هو ليس طبعا موالي للخميني، إنما هو قد يكون
يعني في شيعة في الأفغان،
في حوالي 7%
7%
شيعة، وحوالي 2,000,000 سني في الأراضي الإيرانية حاليا موجود من السنة المهاجرين.
نعم. والله على كل حال نحن نرى أن القضية أعقد من هذه الصورة، لما كنا نسمع ونقرأ لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم، وهذه تحزبات هي ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيهم مثلا بعض الرؤوس من الصوفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين، وفيهم حزبيين من أخوان المسلمين، وفيهم والآن نفاجأ بهذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة
عضوان.
نعم،
عضوان
نيل من الشيعة. فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام، وثانيا متحدين مشربا ومذهبا، لأن الاختلاف والتنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك وحزبية عمياء، بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة، دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو لم يفعلوا ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا، فيكون ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي دفع المفسد الكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المسايرة والمداهنة فهناك يكمن الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم.
أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية التي تعلم العلم؟
إعادة يا شيخنا الله يذكره.
إذا المنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة، بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلا الوقوف عندما نص عليه متأخرون. هناك وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حادث رجل في دمشق ظاهر أنه متدين وهو تاجر كبير وعنده برادات لحفظ الخضار واللحوم. جاءه ذات يوم رجل يعرفون بالأرمن من سكان أرمينيا يعني القديمة، قال له عندي لحوم من لحم الخنزير أريد أن أدخره عندك على أجر وأعطيك ما تريد، وهذا باعتباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما أسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار سوريا وأعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز، قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة مفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها، قال له بعد أسبوع بتجي بتاخذ الجواب. ما شاء الله معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجحت. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير، كل مشوار أسبوع بتحمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما أحد رد عليه، تجرأ وفتح الباب هيك، وإذ وجد المفتي الأكبر كابي هيك على الطاولة ومستغرق في النوم، عمل حركة سعلي باع المفتي، السلام عليكم وعليكم، ها وجدنا لك الجواب، ببشره يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب، أعطاه الجواب، جزاكم الله خير، خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن، وقف هيك يقرأ، ما فهم أنه حلال ولا حرام ادخار اللحم هذا الخنزير، حرام ولا حلال ما فهم، يقرأ من أول يرجع من أول الأخير من الأخير الأول بدون فائدة. عنده موظف سائق سيارة هو من أخواننا السلفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري، قال له يا صلاح شوف لي هالفتوى، أنا ما عم أفهم ولا هي ما عم تفهم. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ، القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام، احتاروا. صاحبنا قال له تعال أخذك عند رجال ما هو مفتي هو سعادي، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادي، السلام عليكم وعليكم السلام، حكوا لنا القصة وهي الفتوى ونحن ما فهمنا حلال ولا حرام، قرأت أنا، قلت لهم الحق معكم لأنه الشيخ مش فاهم حرام ولا حلال وفاقد الشيء لا يعطيه،
زي في المسألة قولان.
شو مساوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة، لكن لا لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا، جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته، قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة، هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون صاحبين دون اثنين، أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل اشتريه كل نصيبك. ها؟
عشان مش راضي يأكل
شيء. ليه؟
مش راضي يأكل، كانت تعرف منه ليش؟
ليكون عامل صيام طبي مثل ما صمت أنا بزماني. إيه؟ ناخذ كتب غريبة الأسماء. جاء في الولواجية كذا وكذا، جاء في البزازية كذا وكذا، هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقلها حضرة المفتي ما بلخص بحيث أنه يعطي رأيه الشخصي لهذا السائل، وإنما يختم الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. ها تعريف جواب السؤال، ما أعطى جواب.
لا.
ليه؟ مدام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد، لأنه اجتهاد ممنوع عندهم، واجبهم أنه ينقلوا النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن أبدا أن يعطوه جواب عن مثل هذه المسألة. أما أنا رأيي أن السؤال خطأ، لأنه نابع من عرف طارئ، وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة، المسجد أبدأ من المدرسة. لكننا نقول السؤال خطأ في أصله، لأننا يجب أن نحقق المثل السائر، التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان في الأمور التعبدية، هكذا ينبغي أن يكون. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشبيه، المساجد مثل كنائس من حيث الواقع، من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط إيش؟ صلي الصلاة وسكر الباب، بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول. أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي عنا في دمشق، هنا حلقة تعلم الحديث، هنا حلقة النحو، هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي والآخر. فالمسجد عامر بتدريس وتعليم، والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد. فإذا لا ينبغي أن نقرر مثل هذا السؤال توجيها، بل علينا أن ننسفه نسفا وأن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. شو جاب المدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عنده مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم. وهنا حكمة، هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر، أي حينئذ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا والحسابات الدقيقة ما يتعلق بذلك إلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز، لأن هذا مسجد. ففي في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة، يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك والتمثيل والغناء وإلى آخره. لذلك أقول لا سوى المسجد هو الذي يقدم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة، لا أقول إلى مدرسة وإنما إلى خير من مدرسة. ولذلك فعليكم بعمارة المساجد.
لو أننا دمجنا فصول دراسية بالمسجد وأصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك، يعني أنا رأيت بعض المساجد.
يا الله يا كريم
زي إيش رأيك شيخ في هذا الأمر؟
والله هذا يختلف طبعا عندي عن مدارس، لكن أيضا أرى الأفضل أن تكون في نفس المسجد حتى يتمكن من استفادة من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس. يعني حينما تصبح المدارس لها أبواب خاصة ولو في المسجد جزاك الله خير، عامة المصلين ما يشهدون درسا لا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم من العلوم النافعة إلا إذا انتظموا رسميين أن دون طلاب في المدرسة الفلانية. ففي جعل المدارس عبارة عن غرف حول المسجد، وهذا موجود عندنا في دمشق بكثرة. أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في محل اسمها القيمرية، مدرسة الأطاط، يعني مدرسة القطط. يقولون أنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط وهذا طبعا مما يفخر به يعني كتاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار، يعني يدوني أنه المدنية من عندنا مش من عندكم. الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق المعقول والشرع المنقول. كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل، وقف مين عند أين مين عنده خيل يجي يرعى بلاش. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط يعني قطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة وإلى الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. كذلك عندنا مدرسة مسجد السلطان سليم هذا في دمشق، إذا رحتوا دمشق عند المستشفى اللي بيسموه الوطني وكان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا، وعلى الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. نعم أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل الخير. لما تكون الحلقات المنظمة، الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طليقة تصير إيش الفائدة، تتعدى هؤلاء الطلاب. وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه، أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها، من مثل مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع، وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية، والتطريب بها والتمايل هكذا يمينا ويسارا. لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس، الفائدة أعم وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. وهذا مصداق قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية في سنن الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول فجر القتلة دوني اللي كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام، كاتبين يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم. ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه دوني يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام. لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أنه هذا ما يكتب الكلام هذا يا ترى شو هويته، مسلم ولا كافر. آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم، كاتبين
في الأخير وعين الله ترعى هذه البلد.
كيف؟
كاتبين في الأخير
إيه؟
وعين الله ترعى هذه البلد.
هذا بس من كاتب هاي؟ نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام، أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام: لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف. هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا، فهو يقتل بمثلها. كقلت في الأمس القريب: رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق إيش رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية، حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت: فلان اليهودي. لا، بدك تشتغل بالميزان، ما لا موت كتك كت الكرام ممنوع. ممنوع؟
لا يا شيخ،
هيك بقول.
ذاك كان أول وضع خاص عشان
في أسماء.
بس أنا بدي أدخل الزوجة، ما بدي أدخل الزوجة.
بس الزوجة ما هي مش معروفة.
طيب،
إذا كان مثلا المرأة طلبت من الزوج أن يرقى ابن ابن، هل هذا من الاسترقاء؟ ابن نفسه يعني الزوجة وابنها وأولادهم عائلة نفس العائلة، وأن لا يرقون ولا لا يسترقون، يدخل في هذا الباب يسترقون الاسترقاء؟
إيه، ستأخذ الجواب. ما جزاء الذين يسترقون؟ ما جزاء الذين يسترقون؟
لا يدخل الجنة
مع سبيل عكاشة بن محصن
يعني. نعم
من حديث عكاشة الجواب
ما أنا أقول لك حديث ولا أي أعطيني شو الجزاء.
فقد بلع من التوكل.
نعم
ومن استرقى فقد بلع من التوكل ولمن اكتوى
لا من اكتوى
من اكتوى فقد
بلع. نعم أبو محمد أعطاك المفتاح. الجزاء الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟
تتمة الكلام في الشريط التالي.
أقصد الوضع عندما يعني هي تطلب هي
ليس لنفسها وإنما لوليدها.
زي يعني لو قلنا مثلا لأبو ليلى بالله قلنا
أين
ابن
حسين ما فيها شيء
يعني مثلا
استرقاء هو طلب الرقية من الغير.